الله صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام مختصرا إن شاء الله في الموقف الرابع عشر. وهو منتهى مواقف البحث في العام والخاص. جرت عادة كثير من المحققين في علم الأصول أن يختموا مبحث العام والخاص بالبحث عما لو صدر العام والخاص من الشارع الحكيم. ودار الأمر في الخاص بين كونه ناسخا للعام أو مخصصا له. فما هو مقتضى القاعدة؟ وقد أهمل غير واحد من المحققين هذا البحث ولم يتطرق له، مع أن فيه مباني نظرية مهمة، ولعل إهمالهم له من جهة عدم انتهائه إلى الثمرة العملية في باب الاستنباط. إذ من الوضوح بمكان على مستوى التطبيق أننا لا نبتلى في العادة بمورد يكون من هذا القبيل، ذلك أن النسخ في الشريعة قليل غايته، وأن الموارد الكثيرة الواردة فيها قد حملت على التخصيص وتسولم على ذلك. ولا بد ليأخذ البحث حقه من أن يبحث ضمن خطوات لا يسعنا هنا أن نفصل فيها كثيرا، ذلك أن البحث يستدعي في الأساس الحديث عن ظاهرة النسخ وظاهرة التخصيص في التشريعات وعما تقتضيه الحكمة بإزائهما، ذلك أن البحث في هذا المجال ينفتح في بعض شؤونه على المجرى العقلائي للتشريع، وفي بعضها الآخر على ما يقتضيه حكم العقل بلحاظ خصوصية كل مشرع حكيم وبلحاظ خصوصيتين يمتاز بها مشرعنا الحكيم. لو نقصد من العبارة خصوصية كل مشرع عقلائي يتحلى بالحكمة، وأما خصوصية مشرعنا الحكيم فمن جهة اختصاصه بعدم جواز تبدل العلم عنده. ذلك أن المشرع الحكيم العقلاء العام قابل للعلم بعد الجهل أو لاكتشاف أن ما زعمه واعتقده حكمة لم يكن كذلك ولو في الجملة. أما في مشرعنا الحكيم فكل ذلك مسدود بابه كما هو واضح. وعلى سبيل الخلاصة يمكن أن يقال بأن النسخ الذي هو ظاهرة قائمة في التشريعات يمكن أن ينشأ في الحياة العقلائية من أحد منشأين: بعد أن كان واضحا أن المراد منه ولو إثباتا إنهاء الدليل الناسخ لأمد الدليل المنسوخ، وإن كان ربما أقول انعكس الأمر ثبوتا ولم يكن كذلك، بمعنى انتهاء أمد الحكم الأول ثبوتا لا إنهاء الحكم الثاني الناسخ له. توضيح هذا الأمر أن الكلام في الناسخ هو في رفع حكم ثابت بدليل ظاهره تقنينا أنه عام في الأزمان، عام بالمعنى الأعم سواء بأداة عموم أو بغير أداة العموم بمعنى الشمول، والدليل المنسوخ يلغي الحكم في بعض الأزمان وأبرزه إنهاء الحكم فيما تبقى من الأزمان بلحاظ مدلول الدليل الناسخ. وهذا إما يكون من جهة أن الحاكم بالحكم الأول كان يعتقده ذا ملاك مستمر في الزمان، ولا دافع أو رافع له، أو لا قصور في اقتضائه ثبوتا وإثباتا. ولكنه اكتشف بعد ذلك غيره أو انكشفت له معطيات جديدة، إما أن ما زعمه مصلحة وحكمة لم يكن كذلك من الأول، أو ما زعمه معمما في الزمان لم يكن كذلك وإن كان في مبدئه كذلك. أو أنه انكشف له ما ينافي اقتضاءه الموجود والباقي كما كان في أول أمره، بأن طرأ مانع أو اكتشفه. يعني مرض يكون المانع من البداية غير منكشف له، الآن انكشف له. ومرة يكون المانع لم يكن في البداية ولم يكن يعلم ولا يعلم الغيب مثلا، إنما انكشف له في الزمان اللاحق أو طرأ في الزمان اللاحق وهو لم يكن يعلم بطرؤه. جميع هذه الحالات أو الشقوق لهذه الحالات متصورة في المشرع الحكيم العقلائي، إذ مهما كان عقلائيا ليس عالما بالغيب، إذ يعزب عن علمه أشياء، مش شيء واحد ممكن. الحالة الثانية التي يحصل فيها الناسخ هي ما لو كان المشرع الحكيم يعلم من البداية أن حكمه ينتهي بعد شهر أو بعد سنة، ولكنه لحكمتين يصدره غير مقيد في الزمان إثباتا وغير محيث بحيثية كذلك، بل يكون عند المتلقي للتشريع عاما في الأزمان كما هو عام في الأفراد والأحوال مثلا، ولو من جهة جعل المكلف يتهيب الحكم مثلا ولا يتوانى عن الالتزام به بحجة أنه حكم سرعان ما سيرفع الشارع يده عنه، ما يقلل من أهميته في نظره، إذ كثير من المكلفين قد ينبعثون عن الملاكات. أو لسبب آخر، فيأتي الدليل الناسخ ليخبر المكلف وإن كان بلغة التشريع بأن أمد الحكم الأول قد ارتفع ولم يعد موجودا، سواء كان للتمام الموضوع أو لبعض الموضوع، مو مهم، لا فرق جوهري في البين. وهذا المعنى من الناسخ يجوز على كل مشرع حكيم، وهو المتعقل في الأحكام الحقيقية الواقعية الناشئة عن ملاكات في المتعلقات واقعية بالنسبة لشارعنا الأقدس. كما أنه يمكن أن يجعل المولى الحكم أو المشرع الحكيم حكمه بداع غير داعي وجود المصلحة المتمحضة في المتعلق، بل لأهداف وأغراض تكليفية تشريعية مولوية تؤثر في تربية وسوق العباد إلى الطاعة
في كل مولى بحسبه من دون وجود المصلحة الواقعية في المتعلق محضا. وهذا ضرب نقول من ضروب الأوامر الامتحانية. إذ الأوامر الامتحانية قد تكون لمجرد الابتلاء من دون تعلق الإرادة بالفعل، كما في ذبح إبراهيم لإسماعيل على نبينا وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد تكون المصلحة التربوية أو الامتحانية المطلوبة تقتضي الاتيان بالمتعلق الذي لم يكن في حد نفسه ذا مصلحة لمدة من الزمان، كما ربما يصح التمثيل لهذا من التشريع بجعل القبلة أولا إلى بيت المقدس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. صريحة الآية تقريبا في هذا المجال، ما يكشف عن أنه ثبوتا الملاك الواقع من الأول هو بالتوجه إلى مكة المكرمة وإلى بيت الله الحرام. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل القبلة إلى بيت المقدس لمصلحة ليست في المتعلق محضا، بل في امتحان العباد في تسليمهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يكون الداعي في بعض الحالات غير أخرى تأليف قوم من الأقوام. المهم أنه في جميع ذلك كله لا يخرج عن قانون الحكمة العام بالنسبة لشارعنا طبعا، أما بالنسبة لغير شارعنا فباب الخطأ بابه مفتوح فما هو واضح، فإن الخطأ بابه مفتوح. جيد، هذه خلاصة، وهناك تفصيلات أكثر من هذا لا داعي للتعرض لها، لكن في جميع الحالات لا يقال للدليل ناسخ اصطلاحا إلا أن يكون الدليل الأول غير مؤقت بوقت. أما لو كان الدليل الثاني جعل بديلا عن الدليل الأول في وقت كان الدليل الأول قد انتهى أمده إثباتا فإن الثاني لا يقال له في الاصطلاح ناسخ، لأنه ليس هو الذي أزال ظل الدليل الأول، بل إن الدليل الأول زائل في الفارض حتى لو لم يشرع في مورده ما تضمنه الدليل الثاني. بس بشيء من التوسع يقال ناسخ لأنه حل محله مطلقا، هذا توسع في الاصطلاح وليس الاصطلاح قائما عليه. الآن هالنسخ بهالضوابط واقع في الآيات، واقع في الروايات، غير واقع، هذا بحث آخر. المشهور أنه واقع بما يجوز على حكيمنا ومشرعنا الأقدس والناطقين عنه، بل إن الظاهر ثبوتا أنه لا مانع منه بلا شك ولا ريب عند جميع المحققين، لا مانع منه قرآن مع قرآن أو قرآن مع سنة أو قرآن مع الناطقين عن السنة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم سنة أصلا لا فرق على ما هو الصحيح. وإن ظهر من العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه غير ذلك في ذيل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إذ جعل السنة النبوية مختصة بالوحي الإلهي غير القرآني وجعلها من مختصات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يفتح أكثر من بحث في هذا المجال. لسنا بصدده وأردت تجنب كل هذه الأبحاث فانجرت إليها شيئا فشيئا. على كل حال، لكن الثابت على مستوى الإمكان أن كل معصوم يمكن أن يكون كلامه ناسخا لكلام معصوم آخر كتابا كان أو سنة. ثبوتا لا مشكلة في البيت ضمن الضوابط الحكمية التي لا يمنعها العقل، لا يمنعها العقل على المعصوم، ما في مشكلة. فنسخ حديث بحديث، نسخ آية بسنة، نسخ آية بآية، كله ممكن، ما في مشكلة ثبوتا. لكن ادعي الإجماع على انسداد باب النسخ بانتهاء حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ثبوتا، ما في مشكلة. بل ربما حاول البعض أن يدعي عدم وجود نسخ كتاب بسنة مطلقة، مع أن مجرهما واحد، الكتاب فرقه عن السنة، خصوصا إذا أخذنا بمبنى العلامة الطباطبائي الذي لا نوافق عليه طبعا، من أن السنة كلها وحي كالقرآن، لا يبقى فرق بين القرآن إلا الصيغة المعجزة فقط، وإلا التعاليم كلها تعاليم واحدة من عند الله سبحانه وتعالى. وحتى على هذا المبنى، على مبنى دعوى الإجماع بأن باب النسخ يختص بالقرآن أو انسد بانتهاء حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هنالك مجال للحديث عن أحكام الناسخة في زمن الأئمة عليهم السلام. حتى على هذا المبنى، بأن يكون النبي صلى الله عليه وآله أخبرهم بالدليل الناسخ ولم تكن هنالك مصلحة أو كان هنالك مانع من إبرازه للناس، فيبرز في زمنه، أو يكون النسخ أساسا تقتضي المصلحة أن يبدأ مفعوله من سنة 200 للهجرة مثلا أو 80 للهجرة، والرسول حتى على هذا الرأي يكون قد أخبر أوصياءه بذلك، فعندما حان وآن الأوان للإبلاغ عنه أبلغوا عنه. لا يكون في الحقيقة النسخ الآن حصل، الآن أبلغ، أيضا لا توجد مشكلة، هذا لا يقدم ولا يؤخر في محل البحث. بعد هذا البيان الواضح فيما يرتبط بالنسخ، لا بد أن نوقع الكلام ثانيا بشكل موجز كمان ليس في هذا التفصيل فيما يرتبط بالتخصيص. يا أخوان، التخصيص كظاهرة لا شك ولا ريب أنها تشذيب من الحكم المخصص كالتقييد، وإخراج منه إما على مستوى الأحوال أو على مستوى الأفراد، نتكلم في الأعم من العام والخاص والمطلق والمقيد أو الحاكم والمحكوم. وحينئذ لا شك ولا ريب أن ذلك ما كان ليحصل عند المشرع الحكيم إلا لحكمة ومصلحة. في المشرع الحكيم غير المعصوم قد تكون الحكمة والمصلحة اكتشاف خطأي في التعبير، نفس الكلام هو الكلام، قد تكون إنه عمم لكل من في الغرفة ومش عارف انه في بيناتهم فلان الفاسق، ثم اكتشف انه في فلان فاسق، او عمم على مستوى القاعدة الحقيقية ثم اكتشف خطأه وانه كان عليه ان من هون بتشوفوا بالاحكام دائما بيطلعوا تبصرة في لوائح القوانين، مرات التبصرة بتكون من امد زماني ومرات من اصل الحكم بيستخدم، لانه بيكتشفوا انه هذا التعميم للكل كان خطأ. مثلا منع التجول في العاشرة ليلة افترضوا، هم اكتشفوا ان الاطباء شو بيعملوا في الحالات الطارئه للناس مثلا، فاجازوا للطبيب لانه اشاره نقابه الاطباء ان يتجول الى خصوص المستشفيات مثلا الى ما هناك، هذا موجود. عموما فيما يرتبط بحكيمنا علام الغيوب او من اطلعه الله على غيبه وهو الناطق عنه عز وجل، لا شك ولا ريب ان التخصيص في الجمله انما يكون حيث لا يكون التعميم للعموم، لعموم الافراد او لعموم الاحوال، حاويا للملاك فيكشفه، اما الملاك في المتعلق او الملاك في جعل الحكم من اساسه، فيكشف الخاص او المقيد او الحاكم عن عدم وجود الملاك في تعميم الحكم لمورده، لمورد المخصص والمقيد والحاكم من الاول، ها هذا فرع عن النسخ، من الاول يرفع حاله من حالاته او فرد من افراده، وهذا قد يرفع فرد كما في القضايا الخارجيه، وقد يكون الرفع بلغه التصنيف والتنويع كما في القضايا الحقيقيه في العاده. جيد، طيب كيف يحصل هذا؟ لماذا عمم من البداية؟ أقول هذا يخضع لحكمته أيضا، ولو من قبيل أن التنصيص على الأفراد يحتاج إلى جعول كثيرة فيجعله بلغة القانون ثم يشذب منه بخصوصية بيانية، وهذا لا مشكلة فيه، قد نعرف وجه الحكمة وقد لا نعرفها في بعض الحالات، المهم أن لا نعرف أنه لا يوجد وجه حكمة، فلا بد من نفيه عن المولى وعن الحكيم حينئذ. جي هنا بعد هذه المقدمة يطرح بحثان مهمان يا إخوان، قاعدتان أساسيتان. القاعدة الأولى ترتبط بالنسخ، وهي أنه هل يجوز عقلا على شارعنا النسخ قبل حضور وقت العمل أم لا يجوز؟ بحث عقل، يجوز عقلا يعني يمكن عقلا في حقه. إذ قد يقال وهو المشهور بأنه لا يجوز ذلك، وقد يقال في المقابل يجوز، وربما فصل بعض المحققين، وهذا المهم، هؤلاء بفيدونا كثير يا إخوان، أصل البحث مش هالقد بفيدنا، بس هؤلاء بترددوا معنا كثير.
بحث أصول لتبرير كلامك،
ها؟
بحث أصول كلامك
مبدأ من مبادئ المباحث الأصولية، لكنه لم يبحث، لا شفنا علم الكلام بحثه ولا غير علم الكلام بحثه، ما أدري إلى بعض علماء علوم القرآن تعرضوا بشكل عابر، لم يبحث في مكان، مثل أبحاث اللغوية التحليلية التي لا تبحث في مكان مع أنها أبحاث لغوية. القاعدة الثانية ترتبط بالتخصيص، وهي ترتبط بالتخصيص بالمنفصل بعد حضور وقت العمل. والمقصود من حضور وقت العمل يعني بعد فرصة العمل، ضرورة الحكم فعلي وتحقق كل شرائطه بشراشره، فيقال يلزم من التخصيص المنفصل في هذه الحالات، مش كل تخصيص منفصل، خصوص هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ ينكشف أنك غررت بعبدك وأنت من الأساس لا تريد منه، عم نتكلم بالحكيم علام الغيوب، وأنت من الأساس لا تريد منه إكرام الصنف الفلاني من الناس، أو لا تريد أن تحرم عليه الشيء الفلاني. فمن الأول إله شو القصة؟ لماذا تؤخر بيانك عن وقت حاجته؟ فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح ويلزم منه إيقاع العبد في الضيق والإحباط النفسي. هاتان القاعدتان لابد من بحثهما ولو شيء من الاختصار. طبعا الاختصار غير المخل، أنا ما بؤمن بالاختصار المخل يا إخوان. وهاتان القاعدتان مهمتان، أهم من نفس البحث بدوران الأمر بالنسخ والتخصيص يا إخوان. يعني دوران الأمر بالنسخ والتخصيص إلا ما له مصادق عملية، هذا قد نمر عليه مرور الكرام. المهم بحث هاتين القاعدتين بعد المقدمة المتقدمة إن شاء الله ويأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.